الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قسم المصنف كما تقدم الكلب غير الهراش إلى أربعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كلب الصيد السلوق، وقد ذكر المصنف رحمه الله أن هذا الكلب يجوز بيعه وشراؤه لأنه القدر المتيقن من الأخبار ومن معاقد الإجماعات الدالة على الجواز. عليكم السلام شيخ ورحمة الله. القسم الثاني كلب الصيد غير السلوق، وقد ذكر المصنف أيضا جواز بيعه، أفتى بجواز بيعه، وأن هذا الحكم هو المشهور والمعروف بين فقهائنا، لم يخالف فيه إلا الشيخ المفيد رحمه الله والشيخ الطوسي رحمه الله. هذان الشيخان هذان العلمان لم يصرحا بحرمة بيع كلب الصيد غير السلوق، وإنما عبارتهما عبارة مطلقة نفهم منها الحرمة إلا في قسم واحد من الكلاب، وهو كلب الصيد السلوق. سائر أنواع الكلاب يحرم بيعها وشراؤها، هذا ما نفهمه بالإطلاق، تشمل هذه العبارة المطلقة كلب الصيد غير السلوق. المصنف رحمه الله، عليكم السلام سيدي، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، استدل على دليله على حكمه بجواز بيع كلب الصيد غير السلوق بسبعة من الروايات، وهذه الروايات روايات مطلقة. قالت هذه الروايات يجوز بيع كلب الصيد أو الكلب الذي يصطاد، أو بمفهوم هذه الرواية إما بإطلاق منطوقها أو بإطلاق مفهومها، كما لو قالت كما أن بعض هذه الروايات تقول يحرم بيع الكلب الذي لا يصطاد أو لا يصيد. إذن هذه الروايات مطلقة تشمل كلب الصيد السلوقي وكلب الصيد غير السلوقي، هذا دليل الجواز. واجهت المصنف مشكلة الانصراف، المصنف أجاب عنها بثلاثة أجوبة. قال الانصراف مو صحيح، إما بجواب صغروي ماكو غلبة خارجية، أو بجواب كبروي حتى لو سلمنا الغلبة الخارجية لكن الغلبة الخارجية ليست حجة، الانصراف الناشئ منها ليس حجة، لا يصلح لتقييد الإطلاق. جواب ثالث هم بينت لكم بدقة تأملوا فيه، خلاصته أعيد الجواب الثالث في الروايات الثلاثة الأخيرة ورد كلمة الكلب الذي لا يصيد أو لا يصطاد أو ليس بكلب صيد، جملة سلبية. هذه الجملة لا تنطبق على الكلب كلب الصيد غير السلوقي، لأنه لا يمكن أن يصدق عليه أنه كلب لا يصيد أو كلب لا يصطاد أو ليس بكلب صيد. هذه العبارة التي تشتمل على السلب لا يمكن أن نطبقها على كلب الصيد غير السلوقي، لا يمكن ذلك، لا يمكن أن نسلب صفة الصيد عن كلب الصيد الذي ليس بسلوقي. نعم لو قيل كلب صيد أو الكلب الذي يصطاد أو الكلب الذي يصيد يمكن أن نقول هذا منصرف إلى السلوقي من كلاب الصيد، أما عندما نعبر كلب لا يصيد هذا لا يمكن أن يصدق على كلب الصيد غير السلوقي، فإنه كلب يصيد ويصطاد، ولا يمكن أن نقول أنه لا يصطاد أو لا يصيد أو أنه ليس بكلب صيد. هذا كان الإشكال، كان هذا الجواب الثالث. هذا كله تقدم من المصنف، أنا كل جبت على مود يأنس الذهن بمطالب اليوم. فإذا المصنف حكم بالجواز، قال خالف في ذا، قال هذا هو المشهور، لأنه يوجد مخالفان، الشيخ الطوسي والشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. دليلنا الروايات والإطلاق حجة. الآن المفروض نخلص، لكن المصنف يريد أن يوضح مسألة، وهي أن هناك إجماع في مسألة، هذا محتمل، يمكن أن نبين رأي الشيخ المفيد والشيخ الطوسي الأستاذ والتلميذ ببيان نجعلهما موافقين لما ذكرناه، أيضا يفتيان بالجواز في كلب الصيد غير السلوقي. شلون شيخنا؟ عبارة هذان العلمان، عبارة هذين العلمين هي التالي، عبارتهما قرأتها لكم الشيخ المفيد قال: ثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه وأكل ثمنه. الشيخ الطوسي في النهاية قال: وكذلك ثمن الكلب عليكم السلام إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه. خب، هاي العبارة، هاتان العبارتان المتشابهتان في عبارتي الشيخ المفيد والشيخ الطوسي رحمه الله، يمكن أن نفسرهما بالجواز حتى في كلب الصيد غير السلوق. شلون شيخنا؟ وعبارتان مطلقتان، لا يجوز أو قل يحرم بيع الكلب إلا ما كان كلب صيد سلوقي. قال رحمه الله: أنا أحتمل في هاتين العبارتين أن مراد المفيد والطوسي من الكلب السلوقي هو مطلق كلب الصيد وإن لم يكن سلوقيا. عجيب شيخنا، يمكن هذا؟ لاحظ، المراد من كلب الصيد السلوقي في عبارة المفيد والطوسي هو مطلق كلب الصيد حتى ولو لم يكن سلوقيا. شلون شيخنا؟ كيف يمكن أن يصدق الكلب السلوقي على كلب الصيد غير السلوقي؟ يقول: اصطلح، تعارف، اشتهر، كل كلب صيد اشتهر تسميته بالكلب السلوقي، لأن هذه المدينة مدينة تنتج كلاب الصيد، وبالتالي كل كلب صيد وإن لم يكن منتسبا إلى هذه المدينة يسمى بكلب الصيد السلوقي أو الكلب السلوقي. كأنه صار علم لكل كلب صيد أنه سلوقي حتى ولو لم يكن منتميا إلى بلدة سلوق. يقول المصنف: وهذا ما شهد به بعض الفحول من أن هذا المصطلح، من أن هذه التسمية تطلق أحيانا على كل كلب صيد وإن لم يكن سلوقيا. هذا الفحول منين؟ لعله الوحيد البهبهاني رحمه الله. أكو موجود الكتب؟ لا، ما موجود الكتب، وإنما تلميذه السيد محمد صاحب المفاتيح، مفاتيح الأصول، نقل ذلك عن أستاذه رضوان الله تعالى عليه. يقول المصنف، عندي مؤيد أيضا لكلامي بعيد عن ما ذكره بعض الفحول، عندي مؤيد لكلامي، وهو أن العلامة الحلي رحمه الله عندما جاء إلى هاتين العبارتين لدى المفيد والطوسي أيضا فسرهما بإرادة مطلق كلب الصيد. يعني العلامة، هذا الرجل المحقق، عندما جاء إلى كلمة المفيد إلا يحرم بيع الكلب إلا كلب الصيد السلوقي، قال المقصود إلا الكلب السلوقي، قال المقصود بالكلب السلوقي هو كلب الصيد، هذا ما يفهم من عبارتهما، من عبارتي المفيد والطوسي. إذن مو بس أنا هذا الفهم عندي، حتى العلامة على الإطلاق رحمه الله يفهم من عبارتهما هذا المعنى. خو شيخنا بعد ليش قلت ويؤيد؟ خو اجزم إذا هذا المعنى مو بس أنت فهمته حتى العلامة فهمه. قال لا، العلامة أكو احتمال آخر في كلامه. ذاك الاحتمال الثاني إذا صح فإن العلامة لا يفهم معنى الاحتمال الثاني، أن العلامة لا يفهم ما فهمناه من عبارتي العلمين. الاحتمال الأول ما هو؟ أن العلامة يفهم من المفيد والطوسي أن كلمة كلب أن كلمة الكلب السلوقي المتخذ للصيد هو كل كلب صيد. هذا الاحتمال الأول، وعليه عندنا إجماع، عندنا إجماع على جواز بيع كلب الصيد غير السلوق. الاحتمال الثاني أن العلامة يريد أن يقول أن المفيد والطوسي رضوان الله عليهما في عبارتيهما هذه قسم كلاب بلدة سلوق إلى قسمين، الأعم الأغلب فيها ما يتخذ للصيد، وبعض كلابها لا تتخذ للصيد. وما معقولة بلدة من البلدات كل كلابها أجمع أبصع أكتع كلها كلاب صيد، ولابد بها أيضا كلاب هراش. فالعلامة يفسر كلام هذين العلمين بأن مقصودهما عندما قال يحم بيع الكلاب إلا كلاب سلوق للصيد، يعني تلك الكلاب التي تؤخذ من بلدة سلوق وتشترى من تلك البلدة ولكن لأجل الصيد، أما كلاب بلدة سلوق التي تشترى لغير الصيد فإنه لا يجوز بيعها وشراؤها. حينئذ العلامة يفهم من هذين العلمين أن الذي يجوز بيعه من الكلاب هي خصوص كلاب الصيد السلوقية، وأما كلاب سلوقية ليست بكلاب صيد لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وكذا يدخل في الإطلاق ما ليحرم بيع الكلاب كلاب الصيد غير السلوقية، لأنها ليست كلاب صيد سلوقية حتى تدخل بالاستثناء. فإذا على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الثاني المشهور هو المشهور وليس ولا يوجد لدينا إجماع. المفيد وتلميذه الطوسي يذهبان إلى الحرمة. طبعا الاحتمال الثاني هو الأظهر في عبارة المفيد والطوسي. أنا قريت لكم إياها، أقراها مرة ثانية. قال المفيد رحمه الله: ثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد، إلا الذي يؤخذ من سلوق لأجل الصيد. هذا شنو معنى؟ يعني إذا كان الكلب سلوقيا لا للصيد هذا معنى يحرم. لو قايل إلا الكلب السلوقي الصيود مثلا، الكلب الصيد السلبي مجال أن فسر بالاحتمال الأول، لكن هيك نسق بالعبارة الأظهر فيها هو الاحتمال الثاني. والطوسي أيضا عبارة رضوان الله عليه وكذلك، يعني يحرم ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد، أما سلوقي لغير الصيد فلا يجوز. أيضا الاحتمال الثاني هو الأرجح في تفسير هذه العبارة.
سيدنا ما يظهر حتى لو قسم بلا
بل
ما السلوق مثلا سلوق قسم على صيد وغير صيد
بل
هو الصيد يدخل بي على شنو باقي الكلاب الصيودية التي تصيد
التي ليست من سلوق
اي وتصيد
لا خلاف ظاهر العبارة. شوفوا عدك ويا عبارة إذا إحنا والعبارة بغض النظر عن سائر الجوم، لأن راح يجينا مثلا البحث بيتكمل أنه الأدلة على أي شيء تدل. لو إحنا وهاتين العبارتين لهذين العلمين، ثمن الكلب حرام، وهي مطلقة تشمل كلب الصيد وغير كلب الصيد، كلب الصيد السلوقي وغير السلوقي، كل هذه الكلاب مشمولة، استثنى منها صاحبها كلب الصيد المتخذ من سلوق، بس هذا الاستثناء. بعدين إذا قيد قال للصيد، إذن فقط كلب الصيد الذي يتخذ من سلوق دون سائر كلاب سلوق. قال المصنف: وكيف كان بعد أن ذكر الروايات وذكر مشكلة الانصراف وأجاب عن مشكلة الانصراف بثلاثة أجوبة، بعدين قال وكيف كان، يعني سواء تم الجواب الثالث أو لم يتم، يكفينا الجواب الأول الصغروي على أنه لا توجد غلبة خارجية، والجواب الثاني الكبروي حتى لو فرضنا وجود غلبة خارجية فإن الغلبة الخارجية التي ينشأ منها الانصراف لا يمكنه هذا الانصراف أن يقيد الإطلاق. كيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف لتمامية الجواب الأول والثاني، تم الجواب الثالث أو لم يتم، لا مجال لدعوى الانصراف. فالصحيح عند المصنف هو جواز بيع كلب الصيد حتى غير السلوق، بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية. يقول أقدر أسوي بمحاولة أسوي إجماع، مو شهرة على الجواز، أكو إجماع على الجواز، لأن هذا الإجماع لا يخدش فيه إلا مخالفة المفيد والطوسي. بل يمكن أن يكون مراد الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية في مجرد الفتاوى، مرادهما من السلوقي كلب الصيد السلوقي مطلق الكلب الصيود حتى ولو لم يكن سلوقيا، على ما شهد به بعض الفحول، بعض العلماء الأعلام. الفحول عادة عندما في عبارة المصنف رحمه تطلق على مجموعة من كبار علمائنا، منهم الشيخ البهبهاني رضوان الله تعالى عليه، وهو من أساطين علماء مذهبنا، اللي أيضا له اليد الطولة والبيضاء على الدرس الفقهي بالطريقة والمنهج الذي نجده في يومنا، لأن الاتجاه الأخباري الذي أراد تحجيم العملية الاستنباطية لولا جهود طبعا رضوان الله على علمائنا الإخباريين اللي هم علماء زهاد عباد ورعين، جملة منهم يتصفون بهذه الصفة، إذا مو كلهم، نعم في بعضهم كان أكو هجوم غير مبرر على سائر العلماء الذين لا يتخذون مسلكهم مسلكا في عملية الاستنباط، لكن الاتجاه الأخباري كاد أن يقضي على الاتجاه الأصولي والطريقة التي أعملها الاتجاه الأصولي، وتعب عليها فترة من الزمن. جهود الوحيد البهبهاني قلصت النفوذ الإخباري، واستطاع رحمه الله هو وبعد ذلك جل من طلابه وتلامذته إلى إنهاء المسلك الإخباري إلى مقدار معتد به جدا في داخل المذهب أو في داخل الدرس الفقهي والأصولي. لا 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 فكري. لا ماكو مشكلة. إحنا شنو أن بدل ما يصير كل الاتجاه العلمي اتجاه إخباري، كله يصير اتجاه إخباري، قدر رحمه الله أن يحسر الاتجاه الإخباري عن الساحة، ويبقى الاتجاه الإخباري ماشي بطريق ضيق جدا. لاحظون كيف أجهد، وإلا
كفكر باقي
باقي، وما عندنا مشكلة، يعني ما مشكلة. هما أناس من علماء المذهب، وأيضا فيهم بلي فيهم، طبعا هما يدعون أنه كليني إخباري صدوق إخباري، وهذه دعوة، هذه دعوة مو صحيحة، بلي أي بلي، لأن ذولاك إحنا نقول محدثين مو إخباريين. الإخباريون برز الاتجاه الإخباري في القرن أحسنتم في القرن 11 ونهاية القرن 10، واستمر 200 سنة تقريبا، وكان الزعيم الأوحد فيه الأول المتطرف جدا الشديد ملا أمين الإسترابادي، محمد أمين الإسترابادي طبعا
الشواهد
بلي، وصاحب
الشواهد المكية على
الفوائد المدنية والفوائد المكية طبعا، وكان ذكر رجل كان ألمعي، يعني مو بطال الرجل، كان ألمعي وعنده بعض الإشكاليات اللي أوردها على العقل النظري، إشكاليات متقدمة جدا، أن الفلسفة الغربية التي تتبجح ببعض الإشكاليات هو الرجل طرحها في القرن التاسع والقرن العاشر الهجريين. على كل حال أريد أقول أن الوحيد البهبهاني كان رجل من أولا كان عبقري، كان ذكيا جدا، كان عنده ملكات كبيرة، وأسس لبقاء المنهج الاستنباطي المتعارف عليه في يومنا هذا. وعلى ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحيانا، من إطلاق السلوقي عليه على كلب الصيد في بعض الأحيان، ويؤيد هذا الذي ذكرناه من أن مراد المفيد والطوسي من السلوقي مطلق كلب الصيد، يؤيد بما عن العلامة في بما عن المنتهى، يعني بما عن العلامة في المنتهى، منتهى المطلب، حيث إن العلامة بعدما حكى التخصيصه تخصيص جواز بيع الكلب بالسلوقي عن الشيخين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، قال العلامة: وعني بالسلوقي كلب الصيد الوارد في يعني في عبارتهما كلب الصيد، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، فنسب الكلب إليها. أغلب كلاب هذه البلدة هي كلاب صيد، ولذا عبر عن كلاب الصيد مطلقا بالسلوقي وإن لم تنتسب إلى بلدة سلوق. خب هذا ليش خليته مؤيد؟ وبعد الحمد لله خنفسر كلام هذين العلمين بتفسيرك وتفسير العلامة ونجزم وقول إجماع. قال لا، أكو احتمال آخر في كلام العلامة، وإن هنا احتمال آخر يريد يعكس بعد الاستفادة، وإن كان هذا الكلام من المنتهى من العلامة فيه احتمال آخر يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج كلب الهراش السلوقية. هذه العبارة اللي حطها على معنى كلب الهراش السلوقي لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية، هذا هو المقصود، يريد أن يخرج كلاب الهراش السلوقية. هاي الواو تفسيرية، شنو يعني؟ يحتمل أن يكون مسوقا، يعني وأن المراد أن مراد الشيخين، أن العلامة يفسر مراد الشيخين بالسلوقي خصوص الصيود، لا كل سلوقي حتى وإن كان كلب هراش، لكن الوجه الأول أظهر في مراد العلامة. بس أنت من تقرأ عبارتي المفيد والطوسي تشوف أن الحق أن الأظهرية هي الوجه الثاني. خب الثالث، في الثالث القسم الثالث يقع البحث عن كلاب الحراسة، لكن مو كل كلاب حراسة، وإنما حراسة الماشية وحراسة الحائط وحراسة الزرع. طبعا والحراسة أكثر من دني، الحراسة أكثر من دني، وراح تجي بعض تراتيش الكلام من قبل المصنف، ولذلك هو العنوان هيك قيد بكلب الماشية اللي ويا الماشية يمشي يحرس الماشية، وكلب الحائط المقصود بالحائط يعني البستان، المقصود ظاهرا بالبستان ظاهرا هذا هو المقصود، الزرع المسيج، بستان ببناء بحائط مسيج يسمى، إذا البستان بحائط يسمى الحائط، فالكلب المتخذ لحراسة هذا البستان يسمى بكلب الحائط. والزرع هم البستان، لكن هذا هو الظاهر، يعني ما بحائط ما مسيج فيسمى بالزرع. فالكلب المتخذ لحراسة هذا الزرع هذا البستان غير المسيج يسمى بكلب الزرع. هل يجوز بيع هذه الكلاب أو لا؟ من ذا أقول الحراسة يعني قصدي هذه الثلاثة، أما الإطلاق قد يجي كلام من المصنف فيه رحمه الله. هل يجوز بيع هذه الكلاب الثلاثة أو لا يجوز؟ المصنف أولا يبدأ بنقل الأقوال في المسألة، ابتداء الأشهر بين القدماء القول بالمان، هذا ما ذكره بعض علمائنا كالشيخ الأردبيلي رضي الله عنه. الشيخ الأردبيلي مثلا عندما جاء لينقل آراء علمائنا السابقين له قال الأشهر بين قدماء أصحابنا أن بيع هذه الكلاب حرام، كلاب الحراسة حرام، يحرم بيعها وشراؤها. طبعا مو معنى ذلك أنه يحرم الانتفاع بها، واحد ما يقدر يخليها عنده لا بد من قتلها، لا، أن واحد يبيعها ويشتريها حرام. فد واحد هي عنده وارثها من أبوه مثلا ما بيهش. المصنف يسأل يقول إحنا إذا لاحظنا كلمات القدماء اللي نسبت الأشهرية إليهم لن نجد تصريحا منهم يتناول هذه الفتوى، منين فهم الأردبيلي ونحوه هذه الفتوى ونسبها إلى أشهر القدماء؟ يقول يمكن أن تفهم هذه الأشهرية من ثلاثة أمور. الأمر الأول الأخبار الدالة على الحرمة، أي أخبار العمومات، هاي العمومات اللي إحنا قريناها في القسم الثاني عندما سئل الإمام عليه السلام عن الكلاب قال حرام إلا كلب الصيد، عندنا عمومات قالت أن ثمن الكلب حرام وهي مطلقة، ولم تخصص هذه العمومات إلا في كلاب الصيد، فتبقى كلاب الحراسة داخلة في هذه العمومات. خب هذا شيء يفيدنا. الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق الأب، الشيخ الصدوق الابن، عندما نرجع إلى هؤلاء المحدثين اللي هم من القدماء سنجد أنهم يروون هذه الروايات العامة المانعة في كتبهم. وهذا شيء يفيدنا، هذا ينفع، لأن هؤلاء الأعلام صرحوا في بداية كتبهم أن الروايات التي ننقلها في كتبنا هذه ننقلها ونحن نعتقد بحجيتها وأن عليها العمل، أن عليها المعول وبها العمل. ولذلك صار بحث دراية في علم الحديث، هل أن كل ما يرويه الشيخ الكليني يكون حجة ومعتمد ومعتبر وصحيح؟ على أي أساس؟ هل أن كل ما يرويه الشيخ الصدوق لا سيما الصدوق الابن رضوان الله عليه صاحب الفقيه هو حجة ومعتمد وعلي ويمكننا أن نفتي على طبقه؟ منين نجيب هذه النظرية التي لها من يقول بها؟ تعتمد هذه النظرية على مقدمة كتبهم، قالوا إحنا لا نروي إلا ما كان حجة بيننا وبين ربنا ونعمل به. إذن إذا رواية مذكورة في هذه الكتب، طبعا هذا طبعا بحث محل للبحث والنقاش، هل أن هذه العبارة الموجودة في بداية الكتب المذكورة الكافي مثلا والفقيه هل يمكن أن نجعلها مستندا لنا لإثبات حجية كل ما ورد في الكافي وفي الفقيه أو لا يمكننا ذلك؟ الرواية من العبارة من نستفيد من هذا المعنى؟ هل أن كل من ذكر في هذه الكتب هو ثقة أو ليس بثقة؟ أيضا هذا بحث. إذن هذا بحث محله علم الرجال أو علم الحديث في الأمرين، كل ويبحث فيهما لمناسبة في علم الحديث ومناسبة في علم الرجال. على كل حال إذن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق وكذا الشيخ الصدوق الأب علي بن الحسين بن بابويه، علي بن الحسين بن بابويه، هؤلاء الأعلام عندما ينقلون هذه الروايات في كتبهم يعني أنهم يعملون بها ويعتقدون حجيتها، وهذا على أقل تقدير. هم بأنفسهم، إذا حج لنا أو لا هذا أمر آخر، في أنفسهم يعتقدون بحجيتها وأنهم يعملون بها. إذن هذه الروايات مشهورة، مشهورة روائيا بين القدماء من علمائنا، مشهورة بينهم وهم يعملون بها. هذه واحد. بعد، هي مشهورة بين القدماء من أهل الفتوى، مشهورة بين القدماء من أهل الإفتاء كشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وجملة ممن تأخر عنه، يذكرنا المصنف قائمة يسرد فيها العلماء القائلين بالمنع وهم من أهل الفتيا مو من أهل نقل الحديث، لا بعد يجرون عملية استنباطية، وإن ما كانت العملية الاستنباطية بالغة إلى مرحلة ناضجة جدا كما عليه فقهاؤنا في هذا اليوم، لكن بالنتيجة هم أهل فتيا. هاي اثنين. ثلاثة، هناك إجماع ادعي في بعض كلمات علمائنا كالشيخ الطوسي رحمه الله ادعى الإجماع على الحرمة، على حرمة بيع هذه الكلاب. إذن من هذه الثلاثة كان بإمكان الأردبيلي أن ينسب الشهرة الأشهرية إلى علمائنا القدماء، هذا بالنسبة إلى علمائنا القدماء. بعد القدماء طبعا عندنا واحد من القدماء يذهب إلى الجواز وهو ابن الجنيد. بعد ابن الجنيد، بعد القدماء، اجى الشيخ الطوسي اللي قبل شوية قلت لك أنه يقول أنه ينقل لنا الإجماع على الحرمة في الخلاف إذا مناسب الخلاف. الشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إلى الجواز في بعض كتبه، ذهب إلى الجواز، قد يظهر منه المنع في بعض كتبه، لكن في بعض كتبه ذهب إلى الجواز ومجموعة ممن تأخر عنه، فصار المشهور من زمن الشيخ الطوسي رحمه الله هو القول بالجواز، يجوز بيع هذه الكلاب وشرائها، إلى أن وصل الأمر إلى المحقق الحلي طبعا، واستمر عند المتأخرين، واستمر عند متأخر المتأخرين القول بالجواز، إلى أن وصل الأمر إلى المحقق الحلي الذي ذهب إلى الحرمة، ذهب إلى ما ذهب إليه الأشهر بين القدماء، وافقه على ذلك جملة من علمائنا المتأخرين أو متأخر المتأخرين، منهم المحقق السبزواري صاحب الكفاية في الفقه، كفاية الأحكام هي اسمها الكفاية في الفقه، مشهورة بكفاية الأحكام، منهم المحدث البحراني رضوان الله عليه أيضا يذهب إلى المنع، يسرد النهم مجموعة من أقوال متأخري المتأخرين قائمة يعني. إذن نفهم من ذلك أن المسألة ذات قولين، القول الأول هو الحرمة وهذا هو الأشهر بين القدماء وذهب إليه المحقق ووافقه مجموعة من علمائنا متأخر المتأخرين، والقول الثاني الجواز، يجوز البيع والشراء، والذي هو مشهور فقهائنا من زمن الشيخ الطوسي رحمه الله حتى زمن المحقق. أطبق هذا المقدار، شيخنا شنو الرأي، يجوز أو لا يجوز؟ حتى يتضح لنا رأي المصنف هناك خطوات، قد تكون أربعة خطوات، لأنه المصنف هي هذه الطريقة، راح تشوفون راح يجيب لنا دليل، بعدين يحاول أن يبحث عن مخصص دليل الحرمة، ثم يحاول أن يبحث عن مخصص، زين هذا المخصص ضعيف لو قوي، إذا كان ضعيف هل هناك ما يقويه أو لا يمكن، زين أدلة تخصيص أخرى عندنا لو ما عندنا، المهم النتيجة المصنف يأخذ صعودا ونزولا في هذا الباحث إلى أن نصل لرأيه النهائي اللي هو التردد، عند تردد في هذه المسألة. قال قدس سره الثالث، يعني القسم الثالث من أقسام الكلب غير الهراش، كلب الماشية واحد، اللي يجمعها أنها كلب حراسة في هذه الثلاثة. أكو حراسة أخرى ما ذكرها، حراسة البيوت مثلا، حراسة المصانع مثلا، هذه لم يذكرها المصنف. أوقع الكلام في هذه الثلاثة لأن العلماء اعتادوا في الكلام عن هذه الثلاثة.
عفوا سيدنا، ممكن ذاكرها الكلب الحائط باعتبار الحائط؟
الحائط لا خصوص،
كل ما حوطة
بعيد يعني، هذا المعنى أصلا ما يفهم من كلماته.
والبستان سمي كلب حائط
لأنه يعني يحوط، بستان هو هالشيء، بستان يحوط، بستان يحوط. ولذلك هذا بحث مستأنف، أن المتخذ لحراسة البيوت
يجوز
أو لا يجوز. البعض يقول يجوز، البعض يعني يجوز بناء على ما هو الصحيح من وجود المنفعة المحللة المقصودة، والبعض يستشكل يقول عبارات علماءنا وهاي الروايات ودول فهموا كلهم من أولهم لآخرهم وشي فهم مثلا من هالقبيل كلمات أكل. بلي بعض علماءنا يفتهمون المثالية، يقولون أصلا هذه الكلمات هذه وراح طبعا راح تجي من عنده هو المصنف إن شاء الله تعال، بس هاي العبائر اللي واردة إذا واحد ينقحها ويباوعها يفتهم أن هاي العبارة الواردة هي بنحو المثال، أن هاي عبارة البيت الحائط الماشية الزرع من باب المثال. عادة هيك كان تتخذ الكلاب، كلاب تحرس بيوت، إذا بيوت في بلدة وصغار البيوت ما تتخذ الكلاب، الكلاب تتخذ لحراسة حتى لو بيت، لكن البيت في داخل بستان كبير، فتتخذ الكلاب لحراسة البستان بالأصل اللي داخله أكو بيت، تلاحظون كيف؟ فهي من باب المثال، طبعا هذا راح يتعرض للمصنف إن شاء الله. الثالث كلب الماشية واحد، اثنين والحائط، الحائط وهو البستان، هاي لازم نخليها بين شارحتين، البستان سواء كان البستان يعني البستان الذي له سياج يسمى بالحائط، له سياج وحائط نسميه بالحائط، والزرع هذا عطف على يمه
الحائط،
على الحائط أحسنت، هذا عطف على الحائط، قد يقال أنه عطف على البستان، لا الصحيح أنه عطف على الحائط والمقصود، وهذا طبعا البعض قد يحاول أن يفسرها بأنها عطف على البستان، لكن هذا مو صحيح.
نحن والعبارة عطف على البستان.
على
البستان.
بس المعنى ميته.
لكن المعنى.
أي المعنى ميته. يعني الزرع بستان ليس له حائط.
ليس له حائط.
وهذا أيضا ما فهمه الشهيد رحمه الله في تعليقته. بعض الأعلام أيضا ما فهموا ذلك. مهم. والأشهر بين القدماء الأقوال. والأشهر بين القدماء. أنا قلت الأردبي الخطأ، أن راقي رحمه الله والسيد المجاهد في المناهل سيد محمد الطباطبائي ابن السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، على ما قيل المحقق أن راقي والسيد الطباطبائي سيد محمد. الأشهر بين القدماء هو المنع عن بيعها. زين هذان العلمان منين افتهموا قالوا الأشهر بين القدماء؟ ولعله استظهر ذلك، أو ولعله استظهر ذلك على الاحتمال. الشهيد مثلا رحمه الله يفهم من قوله استظهر، هذا مبني للمجهول، عفوا مبني للمعلوم، ولعله استظهر يعني ولعل هذا القائل المدلول عليه بقولنا قيل استظهر ذلك، استظهر هذه الأشهرية من وين؟ من كذا. العبارة إذا نريدها أثم سوى عليه اشتهر، ولعله استظهر والهاء تكون للشأن، ولعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود. الأخبار عندنا عمومات، عمان قالت يحمو بيع الكلاب، اجت مخصصات خصصتها بكلاب الصيد، هذه اخبار المخصصات اذا لاحظناها بالنسبه للعمومات، فهناك اخبار حاصره حصرت ما يجوز بيعه، هاي النتيجه، الاخبار التي خصصت العمومات خصصت ما يجوز، حصرت ما يجوز بيعه من الكلاب في الصيود، وهي الأخبار السبعة التي نقلها المصنف في القسم الثاني. هذه الأخبار المشتهرة بين المحدثين كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم، صدوق الأب وصدوق الابن، الابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن باباوي، والأب علي ابن الحسين ابن باباوي، بل والمشتهرة بين أهل الفتوى، بل وأهل الفتوى يعني بل والمشتهرة بين أهل الفتوى كالمفيد والقاضي، كالمفيد والقاضي، القاضي ابن البراج في كتابه المهذب، في أكو كتاب المهذب وأكو المهذب البارع، المهذب البارع لابن فهد الحلي والمهذب للقاضي ابن البراج اللي هو من القدم من المتقدمين من القدماء رحمه الله، وعبارته واضحة في هذا المعنى. البعض يقولون ما عنده عبارة تدل على هذا المعنى، صحيح عنده عبارة تدل على هذا المعنى في كتابه المهذب. والسيد ابن زهرة وابن سعيد الحلي والمحقق الحلي، لا
يحيى بن سعيد
ابن أخت المحقق العلامة رحمه الله،
يحيى بن سعيد هم يصير خال العلامة المحقق الحلي،
أظن حفيده من أحفاده يعني، خلي أتأكد إن شاء الله. بل ظاهر الخلاف والغنية هاي الثالث، بل ظاهر الشيخ الطوسي والغنية السيد ابن زهرة الإجماع عليه على المنع عن بيعها، بيع هذه الكلاب الثلاثة. هذا بالنسبة للأشهر عند القدماء الحرمة. نعم، المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز وفاقا للمحكي عن الشيخ الأقدم ابن الجنيد قدس سره، حيث قال ابن الجنيد قال لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع، ثم قال ابن الجنيد، خب هذا واضح، قال لا بأس، هذه العبارة واضحة لحد الآن. ثم قال أكو عبارة ثانية، لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس، إذا لا يجوز بيع الكلب ما عدا كلب الصيد والحراسة. يبقى هذه الحارس في العبارة الأخيرة هل هي عائدة على الحارس في العبارة الأولى لو غيرها؟ إذا كانت عائدة على الحارس في العبارة الأولى إذن الحارس حارس الماشية والزرع، وإذا مو عائدة عليها يعني المراد بها كل حارس حتى حارس البيوت. وظاهر الفقرة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة، لا خير في الكلب ما عدا الصيود والحارس، لو لم يحمل على الأولى في قوله لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع، إذا ما حملناه على الأولى، لو حملناه على الأولى راح يكون المقصود في بالحارس من الثانية نفس الحارس في الأولى فهو حارس الماشية والزرع، أما لو لم نحمله على الأولى راح يصير مقتضى ذلك ظاهرها جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها كحارس الدوري والخيام. فإذا ابن الجنيد يقول بالجواز، وحكي الجواز أيضا عن الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج في كتاب الإجارة من المهذب، وعن سلار يعني حكي الجواز أيضا عن سلار في المراسم العلوية، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه، وابن حمزة في كتابه الوسيلة، دول من القدماء كلهم، وابن إدريس في كتابه السرائر، كما حكي عن أكثر المتأخرين كالعلامة الحلي وولده السعيد فخر المحققين، والشهيدين الأول والثاني، والمحقق الثاني المحقق الكركي في جامع المقاصد، وابن القطان صاحب معالم الدين فقه آل ياسين رحمه الله، هذا كان من تلامذة المقداد السيوري شمس الدين الحلي من مدرسة الحلة أيضا في المعالم، معالم الدين في فقه آل ياسين، والصيمري شيخ مفلح الصيمري، وابن فهد الحلي وغيرهم من متأخري المتأخرين مثل الفاضل المقداد، مثل الفاضل الآبي، مثل المحقق الأردبيلي، عدا قليل إلا بعض القليل من المتأخرين ومتأخري المتأخرين، من قال عدا قليل يعني من المتأخرين ومتأخري المتأخرين، حيث ذهبوا إلى المانع ووافقوا المحقق الحلي، عدا قليل وافق المحقق الحلي رحمه الله. قالوا بالحرمة كما قال به المحقق كسب زواري والتقي المجلسي، تقي يعني الأب، محمد تقي المجلسي الأول يسمى أو يسمى الأب، وصاحب الحدائق والعلامة الطباطبائي المعروف ببحر العلوم في مصابيحه مصابيح الأحكام، وفقيه عصره كاشف الغطاء رحمه الله في شرح القواعد الجناجي. فإذا عندنا قولين في المسألة. طبعا القدماء إذا أطلقوا تلقوا على ما هو من هو قبل المحقق الحلي رحمه الله، والمتأخرون يطلق على الفقهاء من المحقق الحلي والعلامة الحلي وشوية وراء عصرهم أيضا يطلق المتأخرون. طبعا هناك متقدمو المتأخرين اللي هو المحقق والعلامة، وهناك متأخرو المتأخرين، المتأخرين اللي يطلع على مجموعة ممن يأتون بعد العلامة بفترة 100 و200 سنة، لأنه يطلق في عبارة المصنف يطلق المتأخرين على الشهيد الأول والشهيد الثاني.
هم بمئتي سنة.
بلي.
هم بمئتي سنة الشهيد الأول
والثاني. أي ذولا من المتأخرين، بس هل من متقدمي من متأخر المتأخرين لولا من أواسط المتأخرين مثلا
حد فاصل يعني متأخرين ومتأخرين.
وأما التحقيق في المسألة سيأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.